هو ليش مثلا يعني الناس ينتقدوا انه مثلا ممكن نتجنب هذه التكنولوجيا اللي تحبس الكربون، ولازم نركز على التسارع في الطاقات المتجددة، لأن هذه سعرها يعني already قل. فيعني لما أنا قلت مسألة الوقت، هذه مسألة الوقت مهمة جدا في قضية تغير المناخ. قضية تغير المناخ تقول إن إحنا في دراسة يعني من هذه المنظمة الدولية الخاصة بدراسات تغير المناخ تقول إن في عندنا أقل من 10 سنوات عشان نحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، وعشان نوصل للهدف إن ما نخلي الارتفاع أو الاحتباس الحراري يكون أكثر من 2.5 درجة سيليزية. التغير المناخي يأثر على القطاع الزراعي، التغير المناخي يؤثر على القطاع السياحي، يؤثر على البنية التحتية، يؤثر على الصحة، يعني هو مرتبط بقطاعات جدا مختلفة. ففي مثلا احنا ما بس نركز على التقليل من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، انما يجب ان نركز ايضا التكيف مع اضرار التغير المناخي.
اهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفتي في هذه الحلقة الدكتورة عائشة السريحي، مهتمة وباحثة في مجال الطاقة المتجددة والتغير المناخي وسياسات المناخ. واضح الحلقة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري، وهنا الحلقة بتكون أكثر تركيزاً على التغيرات وأثرها على الاقتصاد الخليجي وعلى برضو المناخ الخليجي. قبل أن نبدأ الحلقة، أود منكم مشاركة الحلقة مع المهتمين بالمناخ واللي مو بعاجبهم برضو المناخ، تعالها تقنعهم. أما الآن لنبدأ. أهلا دكتورة.
أهلا، كيف
الحال؟
الحمد لله.
الحديث اليوم كله بيكون على طاقة متجددة والمواضيع والتغير المناخي والاحتباس وغير هذه الأشياء، بس ودي أبدأ من سالفة اقتصادية إذا تسمحين.
أسمحي.
شكرا. اليوم يوم قل الطلب على النفط، يعني واحدة من أزمات كورونا واللي أثرت مثلا على الخليج أو كل دول مصدرة النفط، بس الخليج نأخذ إحنا المثال، هي أنه قل الطلب على النفط فانخفض السعر مباشرة. صح أن صارت في سالفة ثانية، بس إن هذا السبب الأساسي لانخفاض سعر البترول.
صحيح.
اليوم لما نقول مثلا 2050 ولا 2060، وأنه ممكن مع التغيرات هذه والتحولات لنكون عالم أفضل وبلا طاقة مضرة بالبيئة ونحافظ على المناخ ونحافظ على الكوكب، سيؤدي إلى انخفاض، كذا أتصور، في الطلب، في الطلب على البترول، صح؟ تضرر الاقتصادات الجديدة، صح؟
طيب لو نحط يعني كورونا على جنب،
نحط على جنب،
طيب التغير المناخي ترى كان موجود من قبل، تأثيراته يعني كان ممكن تأثر على الخليج من قبل. خلني أشرح يعني كيف تأثر على الطلب وانخفاض الطلب. أولا يعني السبب الرئيسي للتغير المناخي هو غازات الانحباس الحراري، وبالذات يعني الأكثر تأثيرا هو ثاني أكسيد الكربون. والدراسات أثبتت بما فيها منظمة International Panel for Climate Change، منظمة التغير المهتمة بالتغير المناخي، منظمة عالمية، يعني في دراساتهم أثبتوا أن حرق الوقود الأحفوري، الوقود الأحفوري اللي هو الفحم والغاز الطبيعي والبترول، هو المسبب الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لتسبب التغير المناخي. لذلك يعني قالوا إن الحلول إن نقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني يتم عن طريق تقليل حرق الوقود الأحفوري. وبهذه الطريقة يعني إذا الدول صار عندها تحولات في الطاقة، طيب من عملية حرق الوقود الأحفوري إلى استخدام طاقة بديلة مثل الطاقة المتجددة، وهذا بكل تأكيد يعني حيقلل الطلب على الوقود الأحفوري. بالنسبة لدول الخليج العربية اللي هي المصدرة للبترول والغاز، يعني هذا إذا صار تحول سريع في الطاقة، استخدام الطاقة البديلة، فهذا يعني من المتوقع أنه يعني يكون في سبب أنه في المستقبل الطلب على الطاقة من دول الخليج راح يقل. وبالتالي يعني إحنا الاقتصادات هنا فعلاً معتمدة على تصدير الغاز الطبيعي والبترول، ومعتمدة على الريفنيو اللي يجي منها. فإذا هذا حصل يعني الاقتصادات بشكل طبيعي راح تأثر. أما بالنسبة لأزمة كورونا، أزمة كورونا أنا بالنسبة لي يعني كباحثة في التغير المناخي، يعني أنا في بحثي أقول إن هذا بيكون التأثير في المستقبل، وأنا كنت أتكلم عن المستقبل، بس أزمة كورونا شوفتنا يعني هذا اللي بيصير، فهي كأنها تعطينا درس الحين. فيعني إحنا نتوقع اللي سببته أزمة كورونا نفس الشيء التغير المناخي راح يسببه في المستقبل
من الناحية الاقتصادية.
من الناحية الاقتصادية
صار الحين عندك مثال تقدري تقولي، يعني أتوقع أنه أكبر مشكلة في تحدي أمام إقناع السياسيين ولا غيرهم حتى الناس العادية في مشكلة التغير المناخي أنك ما تقدر تشوف.
بالضبط، هو مثل إحنا قلنا لما صارت أزمة كورونا، يعني إحنا شبهنا تأثيرات أزمة كورونا مثل تأثيرات التغير المناخي، هو مثل يعني العدو الخفي ما نقدر نشوفه. طيب الفيروس يعني ما نقدر نشوفه، نفس الشيء تأثير التغير المناخي على طلب البترول ما نقدر نشوف. بس يعني هذا الحين، يعني حتى الحين مثلا في استخدام مثلا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، سيارات الكهربائية، بس التحول بعد شوي بطيء. فالانخفاض يعني الدولي على الطلب على البترول بعده مش واضح، بس بيكون في تسارع. وأقدر يعني أعطي أمثلة مثلا على طيب الدول الأوروبية الحين في عندها تسارع كبير في تطبيق الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والحين حتى مع أزمة كورونا الحالية الاتحاد الأوروبي عندهم قالوا عندهم هذه يسمونها Green New Deal، اللي هي بالعربي ممكن نقول
صفقة الخضراء الجديدة.
صفقة الخضراء الجديدة. فهم هذه يعني كانت عندهم من قبل كورونا. وطبعا مثل التحول الطاقي هذا اللي يصير، يعني هذا يحتاج لاستثمارات كبيره واموال هائله يعني عشان نشوف الاستثمار على ارض الواقع. فهم لما صارت ازمه كورونا فعلا كان التركيز في البدايه ان احنا راح نركز على قطاع الصحه وراح نركز على القطاع الاقتصادي، بس بعدين حتى من مطالبات يعني الناس اللي موجودين هنا الباحثين او حتى الشعب اللي موجود هنا عملوا ضغط على الحكومات ان احنا بعد لازم ما نهمل الطاقه الخضراء وما نهمل هذه الجرين نيو ديل اللي هي الصفقه
الخضراء.
ففي اوروبا هم يعني قالوا بنحط الصفقه الخضراء يعني في ضمن اللي هي نيو ايكونوميك باكيجز فور ريكفري باكيجز، نسميها بالعربي تنشيط الاقتصاد.
اوكي حلو. او استعاده الاقتصاد او
تنشيط الاقتصاد.
تنشيط الاقتصاد هي بس انه كان في ازمه تصير يعني ريكفري، انعاش الاقتصاد.
انعاش الاقتصاد هي
ممتاز. حلو نكمل. فعندهم خطط لانعاش الاقتصاد في اوروبا،
عندهم خطط،
وانه مفترض ان هذه الخطط لا تتجنب انها تكون برضو من ضمن الصفقه الخضراء، وانه يكون اهتمام بالبيئه،
اهتمام بالبيئه والتغير المناخي. هذا في اوروبا. ايضا ساوث كوريا، كوريا الجنوبيه، المانيا، فرنسا، ايطاليا، كل هذه الدول، الصين بعد نفس الشيء في عندها توجه. وهذه الدول ترى هي دول مستوردة للبترول من دول الخليج، بس مثل ما قلت سرعة الانتقال الطاقي هي شوي بطيئة. فهل يعني تأثيرها على طلب البترول من الخليج في الوقت الحاضر يمكن ما واضح كثير، بس في المستقبل إذا كان خصوصا الحين مثلا أمريكا قررت تخرج من اتفاقية باريس للتغير المناخي، بس في ضغط كثير، يعني في ضغط كثير من الولايات الموجودة في أمريكا ومن الشعب نفسهم المؤيدين والمناصرين لقضية التغير المناخي. فإذا مثلا أمريكا يعني قررت ترجع إلى اتفاقية باريس للتغير المناخ، وإذا تسارع أيضا عملية التحول الطاقة هناك، فبيصير عندنا من كل الاتجاهات، يعني من أمريكا، من أوروبا، ومن الشرق مثل الصين واليابان. فنتوقع أنه قد يكون في تأثير مماثل للتأثير اللي سببه كورونا على اقتصادات دول الخليج.
بس اللي يقول لك أنه برضه أنه اللي صار في كورونا مو بالضرورة أنه صدق هذا هو اللي بيحصل إذا انتقل العالم إلى طاقة بديلة، لأنه حتى الطاقة البديلة بتعتمد على البترول. إنتاجنا اليوم، الحياة بلا بترول مو مشلولة، ما في الحياة اللي احنا نعرفها اليوم، يعني لأنه البترول في كل شيء. يعني اللي حصل أنه توقف الاقتصادات الداخلية، مو بس أنه هو التوقف لن يحصل 2050 و2060، احنا لما نقول كذا 2050-60 صح؟ هذا الزمن اللي متصور تصير الأزمة فيه؟
هي.
ها؟ 2050 ولا 60؟
2050، لأن في 2050 يسمونه الانتقال إلى الإنتاج الصفري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، علشان يكون الاحتباس الحراري أقل من درجتين سيليسية أو 1.5 درجة سيليسية.
مئوية صح؟
هي.
طيب أنا بجي للتفاصيل هذه. طيب. بس الحين أنه هذا ما بيحصل، يعني إذا جلسنا بس شوية كذا على أنه لن يحصل، ما حصل في هذا، لأنه لا تزال كل إنتاجاتنا، ملبوساتنا، الطاقة الكهرباء، حتى طاقات البديلة، مثلا لما نشوف مثلا محطات الكهرباء اللي بتشحن تقوم على الغاز، يعني اللي هي بتشحن السيارات الكهربائية، فلا تستطيع، يعني يمكن يقل، بس إنه ما هو بهذا الشكل اللي حصل في كورونا، تحت أي شكل من الأشكال.
صحيح، يعني لذلك يعني لما أنا تكلمت عن تحول الطاقي، هي مرحلة يعني عملية بطيئة، لأن صعب نعمل التحول بشكل فجائي كذا فجأة ونترك مثلا، يعني في دراسات وفي مناصرين لقضية التغير المناخي يطالبوا إنه خلاص ما نعمل أي عملية بحث وحفر للوقود الأحفور مثل الفحم والغاز الطبيعي والبترول. leave it in the ground they say like، يعني يقولوا خلوه في الأرض ما تطلعوا زيادة. ففعلا هذا صعب، ومثل ما قلت يعني البترول، المنتجات الموجودة حتى من مشتقات البترول، فصعب التحول يكون. بس وهذا يعني ما شيء يعني غفل عنه مثلا الباحثين، حتى المناصرين للبيئة ما غفلوا عن هذا الجانب. فلذلك يعني بضرب مثال هنا في السعودية، لأن السعودية يعني هي أكبر دولة يعني في الخليج، وخصوصا في الاعتماد على البترول، خصوصا في هذه السنة لأنها تستضيف مجموعة 20. فالسعودية في طلعت بفكرة الاقتصاد الكربون الدائري. وهاي فكرة جديدة جدا، هاي تقول إن إحنا نقدر نكمل مع البترول وفي نفس الوقت يعني نقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ويعني من خلال عدة عمليات. أكثر شيء يعني عجبني واحدة من العمليات، إن إحنا مثلاً انبعاثات غاز ثاني الكربون اللي تيجي من الحرق الوقود الأحفوري ممكن نحبسها ونحطها في الأرض. طيب، والشيء اللي عجبني أكثر إنه في يعني حتى الحين في دراسات في أظن في جامعة أكسفورد، جامعة إمبيريو، هم يعملوا دراسات يقولوا إن هذا الغاز ثاني أكسيد الكربون اللي نحبسه من الحرق ممكن نستفيد منه في صناعة أشياء أخرى مفيدة، مثل صناعة الكيماويات، مثلا صناعة البلاستيك. طبعا البلاستيك هي قضية عالمية، بس البلاستيك بعد أيضا مفيد يعني ونحتاجه في الحياة. في أشياء يعني ضروريات في الحياة ما نقدر، مثل عمليات يعني مثلا الأدوات المستخدمة في الطب، البلاستيك يعني جدا مهم في هذه. ففي دراسات يعني يحاولوا ثاني أكسيد الكربون إلى شيء لاستخدامه فيه. فمثلا إذا هنا مثلا قدرت مثلا السعودية قدرنا نطبق هذه النظرية في الوقت الحاضر هي نظرية، فهذه المنتجات ممكن نصدرها، فممكن نخلق تنافسية جديدة للدول المصدرة للبترول.
وشلون جت هذه النظرية؟ يعني هذه النظرية من قبل ما تطلق مثلا في الجي 20 ما كانت موجودة؟ يعني هل كانت إحدى مثلا مركز الأبحاث كاوست أحد من كان مسؤول عن هالفكرة؟
من مسؤول بالضبط هو مجموعة باحثين، أتوقع من كاوست في عندنا باحثين، وبالاتفاق مع مركز الملك عبد الله
للأبحاث البترولية.
والحين حتى هم توسعوا كثير في المجال هذا، الحين حتى يعني يتعاونوا مع منظمات عالمية مثل منظمة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة، منظمة دولية الطاقة المتجددة أيرينا، ومنظمة الطاقة الدولية الموجودة في باريس، ففي تعاون دولي كبير الحين ومع الجامعات الدولية.
خليني أفهمك في هذه الفكرة.
طيب،
هل هذه الفكرة بتخلي إنه نبقى نصدر زي ما إحنا والحياة حلوة، بس اللي نقضي على الكربون اللي هو جالس يسوي احتباس الحراري؟
هي كذا.
كذا؟
كذا.
أنت يعني أحس إن تحل الأزمة صح؟
هي يعني إحنا نستمر في البترول ونفس الشيء يعني ما نأثر. اللهم يعني نهتم بغسلان الكربون اللي يخرج من الحر.
نهتم فيه فنحاول نخليه منه فائدة. بدل ما ينبعث في الهواء ويضرنا. هذه الفكرة. طب وش في أحد ينتقد الفكرة بلا شك. وش انتقاداتهم تكون؟
الحين هي هذه عملية حبس ثاني أكسيد الكربون، هي التكنولوجيا الموجودة الحين تكنولوجيا جدا غالية، والاستثمار فيها يكون جدا مكلف. فمثلا هنا في الخليج أتوقع تقريبا بس عندنا 3 من هذه شو يسموهن محطات كاربون كابشر اند ستورج، اللي هي المحطات اللي
تحتفظ بالكربون.
ففي عندنا في السعودية سابق في عندها محطة، قطر في عندها محطة، والإمارات أبوظبي في محطة، ويعني كأنها هذه محطات في الوقت الحاضر يعني تجريبية، لأن تكلفتها كثير عالية. فالانتقاد الحين إن إحنا كيف إن نتوسع في كيف إن إحنا نتوسع.
هذه كاسات كورونا.
طيب.
لا خلاص عادي. كيف نتوسع في إنتاج هذه الطاقة؟ يعني هذه سالفة الخليج، هذه اللي جالسين استثمار خليجي في هذه الفكرة، نقدر نقول كذا؟
إيه.
هذه النظرية وهذه الفكرة فيها استثمار خليجي فقط ولا في تجارب عالمية عليها؟
هي طلعت من السعودية. الاقتصاد الكربون الدائري طلعت من الرياض. وإلى العالم.
وإيش لك دور فيها؟ ما أنا في المركز.
لا.
بس في المركز.
أنا أقرأ عنه.
طيب أنتي مستبشرة فيها؟ ولا يعطيني رأيك فيها كنظرية؟
أنا أتوقع هي يعني هي نظرية ملمة بكل شيء. هي يعني تناصر مثلا لاستخدام الطاقة الشمسية أو الطاقات المتجددة، هي تناصر لاستخدام كفاءة الطاقة. يعني هي تقريبا يعني كأنها تبني على شيء موجود. يعني إحنا قبل وجود هذه النظرية يعني المناصرين لقضية المناخ نطالب مثلا بالتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، استخدام السيارات الكهربائية، الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة. هذا الاقتصاد الكربون الدائري يعني هي تغطي كل هذه الجوانب، وتقول إن احنا لازم يعني اي شيء يعمل تقليل او حبس للكربون ممكن يعني نتوسع ونطور فيه. بس هي فأنا بالنسبة لي يعني كأنها تبني على شيء موجود،
بينما أنه الأشياء الثانية المطالبات حتى مثلا الاتفاقيات اللي في باريس وغيرها تطالب بأنه هذه الأشياء تنتهي أو تتقلص إلى حد كبير.
هي
الطاقة الأحفورية.
هي لأن إحنا بعد مثلا إذا إحنا عملنا قررنا مثلا نغطي الانبعاثات في دولنا هنا، طيب بس إحنا راح نصدر من دولنا، والدولة المستوردة راح تحرق اللي صدرناه. فبيكون مسؤولية الدولة المستوردة، هل هي مثلا بتهتم انها تحبس ثاني اكسيد الكربون او لا. فمعظم يعني في بعض الدول المستوردة ما عندها امكانيات مالية انها تستثمر في مثل هذه التكنولوجيا اللي انا ذكرتها، التكنولوجيا اللي تحبس ثاني اكسيد الكربون. فهنا يكون ايضا في تحدي. فاتفاقية مثلا باريس عشان كذا يمكن هذا واحد من الاسباب ان تقول لازم مثلا نتوقف عن حرق الوقود الاحفوري ونتوسع أكثر مثلاً في الطاقات المتجددة وفي كفاءة الطاقة بدل إنما نحرق، وخصوصاً لأن التكنولوجيا حبس أكسيد الكربون هي فعلاً جداً مكلفة وبعدها يعني ما متطورة ما متوسعة بشكل كبير.
بس هي نفس برضو أنا أقدر أقول الحين إنه لا تزال الطاقة المتجددة، طاقة كهربائية، طاقة شمسية، كلها لا تزال مكلفة.
لا
يعني نسبيا
لا
والله يعني اوكي طيب ابمشي احس اني لا مصر ان انا يعني ابرجع له في بدايه فكره الطاقه الشمسيه كانت مكلفه جدا
فعلا.
يعني فاذا اخذناها انه تبدا مكلفه الحين هذه بادية مكلفه هذه نزلت لانه جت شركات وقطاع خاص وتحديات وابتكارات خلت الطاقه الشمسيه اقل كلفه هذه لا تزال في بدايتها اللي هي يوم ما كانت الطاقه الشمسيه هنا تجي ممكن كذا ممكن السعودية تسوي شركة ممكن تجي شركات في العالم يدرون إنه في فرصة بيع منتجات من هنا من ثاني أكسيد الكربون في حبسة تبدأ التقنيات هنا تختلف لأن أنا بيعها على الدول إذا اتفق العالم على إنه هذه بتكون حل جيد فإذا هذه الشركات بتبدأ تكون موجودة عشان أنا ببيع على دول ثانية دول ثانية تشتري فإذا أنا صنعت طريقة مختلفة وصارت فيه ابتكارات كثيرة أقدر أبيع على دول ثانية وصير أنا شركة أحسن وهكذا فمن ثم بتوصل إلى سعر منافس ما في تقنية في البداية جت إلا غالية بس في الأخير تنزل إذا كانت جيدة
صحيح.
إذا إحنا متفقين أنها جيدة أحس أن السعر مسألة يعني مسألة وقت
صحيح مثل ما ذكرت هي يعني مثلا أي تكنولوجيا جديدة حتى مثل الهواتف يعني الهواتف لما مثلا تتصنع في البداية وتكون توها جديدة تكون تكلفتها غالية بس مع الوقت طيب التكلفة تنزل نفس الشيء في الطاقة المتجددة
نفس الشيء في الحبس صح؟ حبس ثاني أكسيد الكربون
هي مسألة وقت
فإذا اللي ينتقد هذه الفكرة على أنها غالية أتوقع أن هذا يعني ناخذ ونعطي فيه فيه انتقاد ثاني على النظرية هذه
هو ليش مثلا يعني الناس ينتقدوا أن مثلا ممكن نتجنب هذه التكنولوجيا اللي تحبس الكربون ولازم نركز على التسارع في الطاقات المتجددة لأن هذه سعرها يعني already قل فيعني لما أنا قلت مسألة الوقت هذه مسألة الوقت مهمة جدا في قضية تغير المناخ قضية تغير المناخ تقول أن إحنا في دراسة يعني من هذه المنظمة الدولية الخاصة بدراسات التغير المناخي تقول إن في عندنا أقل من 10 سنوات عشان نحد من الآثار السلبية للتغير المناخي وعشان نوصل للهدف إن ما نخلي الارتفاع أو الاحتباس الحراري يكون أكثر من درجتين أو درجة ونص سيليزية فهي دي المسألة الوقت فإذا مثلاً إحنا ما نعرف بالضبط كم راح يأخذ من الوقت عشان نطور في هذه التكنولوجيا اللي تحبس الكربون يعني ما نعرف كم من الوقت راح نحتاج عشان إن إحنا نتوسع فيها بشكل أكبر فلذلك يعني في تركيز أكثر إنه لازم نتسارع أكثر في تطبيقات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة مثلاً الهيدروجين الحين عندنا وفي مثلاً بعض الدول يعني عندها طاقة المياه اللي هي مثلا تجي من الشلالات أو الطاقة الجوفية اللي هي المياه الساخنة اللي تجي من جوف الأرض هو يعتمد يعني كل دولة راح تختلف من يعني هو يختلف من دولة إلى أخرى فهي دي مسألة الوقت هي يعني إن إحنا لازم نسرع من عملية الانتقال الطاقي عشان يعني نكافح ظاهرة التغير المناخي
بس يعني هنا أنا أحس أحياناً أن الدراسات والمنظمات هذه أنها منظمات غربية بالدرجة الأولى والدراسات تقوم أحياناً على أنها تدعم يعني وفق يعني ما يدعم برضو اقتصادات تلك الدول مو بالضرورة بس على الأرجح إنه مناسب لهم. فلما نجي نتكلم عن الطاقات الثانية يعني في مثلاً نقطة، أول شيء ما مدى تأثير دول النامية اليوم اللي عندها نفط، سواء كانت في الخليج أو حتى مثلاً في شرق آسيا وغيره، اللي اليوم صارت جالسة تصعد، أوكي، هي جالسة تنمو. اليوم هي تستخدم بترول، تستخدم طاقة، تحرق يعني أشياء سلبية. بعدين فيه الدول المتقدمة اللي أوردي هي اللي خربت الأرض أصلاً، يعني هي لها سنوات من حفر الفحم والمدريش والطاقة وغيره وغيره. بعدين يوم وصلوا صاروا أغنياء وصاروا الدول متقدمة وشلون يجون يحطون قوانين على الدول اللي جالسة تبغى تكبر. فما أنا ما عندي هذه القدرات العالية اللي أنتوا طالبين فيها، فما في عدالة حتى في تلك المنظمات بفرق الدول والطموحات وحتى مثلا كذا اللي أنا خليج مثلا وش عندي غير بترول، ما عندي شلالات، ما عندي هذه كل
عندنا طاقة شمسية كثيرة.
هل هي مفيدة للخليج؟ هل ممكن الاستثمار فيها؟
يعني اسمح لي اني قاطعتك، بس
انه يعني انا جالس احاول
كل يعني هذا
استفزك.
هذا السيناريو اللي ذكرته يعني سمعناه كثير، يعني اللي يبحث في التغير المناخي نسمع هذا كثير. وايضا يعني هو ما شيء غفلت عنه، مثلا هي هذه الدول اللي عملت الدراسات، ومثلا الاجتماعات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة في النقاشات اللي تصير، نقاشات دولية، هذا الموضوع فعلا هم ما غافلين عنه ويناقشوه. يعني مثلا في كل سنة يصير مؤتمر دولي للتغير المناخي، هذا المؤتمر الدولي هو اللي يحط قوانين إن كيف الدول ممكن تكافح وتوجد حلول للتغير المناخي. فهذه القضية اللي هي قضية الدول النامية إن هي أصلا فعلا قد ما يكون عندها إمكانات إنها تستثمر هذه الطاقات البديلة، وأيضا هي تريد تطور اقتصادها مثل ما الدول الغنية اللي سببت التغير المناخي. هذا يعني كلام فعلا هذا صحيح وهذا موجود. طيب بس أريد يعني أقول إن الباحثين، وأنا يعني لما كنت يعني في لندن يعني أنا أعرفهم هذين الباحثين، هم كانوا زملائي فاحتكيت فيهم يعني، فأعرف إن هم يعني مش ما يسووا بحث إن مثلا والله أنا دولتي أدها هذا الاقتصاد المعين وأنا راح أدعم دولتي بالبحث، لا هم مستقلين، هم باحثين مستقلين، من ضمنهم جيمسكي. هم لا يعني
مو بالضرورة إنه يبغى يدافع، بس إنه زي اللي أنا زي مثلا الغني اللي ينظر على الفقراء، فهمتي كذا، طموح أنت اشتغل الله يوفقك هنا يعني. فما يجي من إنه أنا أقصد إنك أنت ما بتسوي هذه الأشياء، بس يعني هو عايش وفقا للظروف اللي وفق يعني هو في الخير إنسان حتى الباحث، فوفقا للأشياء أدري إنه يبغى، فإنه من جهله بما يحصل في ممكن الدول الثانية أو بالأشياء اللي يأخذها مكتسبة على إنها الحياة.
لا بالعكس، هم مش جاهلين، هم يعني طبعا الباحث يعني ما يكون مثلا
مستفزك اليوم والله، بس يلا مشكلة.
يعني هم مثلا هذا بروفيسور يكونوا عندهم طلاب، فطلابهم يعملوا بحوث. يعني أنا احتكيت في طلاب مثلا هم بريطانيين يعملوا بحوث مثلا في الهند، فيسافروا إلى الهند أو إلى سريلانكا. وبالعكس يعني أنا لما كنت موجودة هناك يعني كنت أستغرب إن هم مثلاً يركزوا على هذه الدول، فهم يعطوا صوت لمثل هذه الدول، وصوت أنا بعد بقول إن صوت مستقل، يعني هم أصلاً مش من مثلاً من سريلانكا أو من الهند، فيعني هذه أريد أركز إن بحوثهم مستقلة، وهم حتى يعني لما يصدروا البحوث ويصدروا مثلاً التوصيات السياسية هم يقولوا احنا ما نريد نفرض على اي دوله انها تطبق هذا الشيء، بس احنا هذه النتائج اللي توصلنا فيها من خلال البحث، وانت تعرف يعني البحث ياخذ فتره طويله جدا. بس مساله ان الدول الغنيه والدول الناميه هم ما اهملوا هذه، فمن ضمن المبادرات من منظمه الامم المتحده المهتمه بشؤون التغير المناخي، هم اصلا الدول الغنيه اللي تسببت بشكل كبير في انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون مسؤولة أصلاً إنها يعني تعطي أموال عشان يساعد الدول الأقل نمواً في عملية مثلا تطبيق التكنولوجيا المهتمة مثلا بالطاقة البديلة على سبيل المثال. وطبعا قضية التغير المناخي هي مش قضية بس طاقة، احنا كثير يعني من بداية اللقاء إلى الآن كثير كنا نتكلم عن الطاقة. في جانب آخر يعني مثلا التغير المناخي يأثر على القطاع الزراعي، التغير المناخي يؤثر على القطاع السياحي، يؤثر على البنية التحتية، يؤثر على الصحة، يعني هو مرتبط بقطاعات جدا مختلفة. ففي مثلا احنا ما بس نركز على التقليل من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، انما يجب ان نركز ايضا التكيف مع اضرار التغير المناخي. وهذه مثلا الاعاصير والحرائق اللي تصير مؤخرا، يعني ايضا دراسات يعني شوهتنا ان صار فيه تكرار في حدوث مثلا هذه اللي هي أعاصير يسمونها الأنواء المناخية.
ما أدري بس يعني تقصدين مثلا زي الأعاصير والحرائق اللي تصير في أستراليا ولا في كاليفورنيا كذا؟
هي يعني التغير المناخي يعني لا علاقة في زيادة تكرار حدوث مثل هذه، فهذه تأثر على يعني عدة قطاعات في الدول، واللي تتضرر أكثر اللي هي دول الجنوب، الدول النامية. فلذلك حتى يعني الدول الغنية إنها مسؤولة مثلا تساعد مثلا الدول اللي في الجنوب مثل الدول الأفريقية، مثلا الدول الأفريقية قد تعتمد على القطاع الزراعي بشكل كبير في اقتصادها. طيب فمثلا الفيضانات أو التصحر، أو مثلا في عندنا هنا في الخليج بعد مشكلة اللي هي التملح، لما يرتفع منسوب مياه البحر الأملاح يعني تصير عندها يعني فرصة أنها تتسلل في التربة وتأثر على المياه الطبيعية، المياه اللي هي الجوفية. هي وبالتالي يعني تأثر على القطاعات الزراعية اللي هي قريبة من السواحل. فهي هي في يعني آثار جانبية كثيرة.
طيب إيش رأيك، أنا ودي علشان كذا عشان أفهمها أكثر، اوكي اعطيني كيف تتخيلين 2050 لو استمرينا على ذا الحل. يعني لو جبت عالم فيروسات من قبل بيقدر يتخيل انه بيجي فيروس، وبيتخيل انه بتصير جائحه، وانه بتتقفل مدري شلون كل الناس بتقعد بيوتها، فيقدر يشرح لي مثلا الموضوع. ودينا هنا بما انك عالم الطاقه فكيف بيصير 2050 بشكل الأسوأ؟
إذا استمرينا على نفس المنهج وما غيرنا يعني في كثير أشياء اللي هو مثلا الطاقة البديلة وهالأشياء اللي تكلمنا عنها، انحباس حراري يعني ارتفاع في درجات حرارة الأرض. يعني مثلا هنا في الخليج مثلا يعني كل ما تجي سنة نشوف مثلا درجات الحرارة ترتفع أكثر، ما أعرف إذا تلاحظوا هذا. فمع مرور الوقت مع 2050 يعني ممكن نشوف موجات الحر يعني الطول. الخليج أيضا ما كان يعني الأعاصير اللي تجي على مثلا منطقة الخليج ما كانت مثلا تجي يعني بشكل متكرر، بس الفترة الأخيرة 12 سنة الماضية في عندنا أعاصير يعني تجي على منطقة الخليج بشكل متكرر، وهذا بسبب التغير المناخي. حرائق الغابات راح تزيد بشكل متكرر. معانا يعني مثلا الطبقة الجليدية راح تذوب بشكل متسارع، وهذا يسبب ارتفاع منسوب مياه البحار اللي هو يسبب لنا الفيضانات. فأتوقع أنه
مثلا أنت قلتي في مؤتمر دبي
طيب
2020 كنت تقولي كذا أنه القضية سيئة للغاية، لدرجة أن بعض الدراسات البحثية تنبأت بأن درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية يمكن أن تتجاوز حتى مستويات التي يستطيع البشر تحملها. يعني كم بتصير درجة الحرارة مثلا؟ ترى لما انت تقولين احس في اشياء انت تشوفونها احنا ما نشوفها،
طيب
إنما تقولين تزيد درجتين مئوية في 20-50 أوكي يعني الحين تجينا 50-52 أوكي تمام نتحملها. طيب. ما فرقت واجد.
طيب يعني تريد تعرف كم درجة الحرارة بتزيد؟ طيب يعني مثلا 50 درجة يعني ما يعتبر شيء قليل.
بس الحين تري أتوقع أنها 50 الآن اليوم.
الحين؟
أتوقع
46 أتوقع يعني.
يعني في الحدود ما إحنا بعيدين. هذا أغسطس لسه ما جاء صح؟
أيوه.
فهو بس إنه بتصير زي كذا يعني 50-52 ولا؟ الآن 45 الساعة 5 مساء.
هي بس مثلا يعني مثلا يعني مثلا بنشوف مثلا 50 درجة مثلا لفترة طويلة يعني مثلا في عمان أظن من سنتين كذا صار في عام 2018 يعني استمرت في منطقة في عمان استمرت درجة الحرارة أظن 45 لمدة 24 ساعة في نفس هي مدة 24 ساعة متواصلة.
وين في عمان؟
ما أذكر بالضبط.
أوكي.
إيه. أيضاً تكلمت عنها أظن وول ستريت جورنال.
طيب أنا في السعودية.
طيب.
وش اللي بيصير علي كإنسان؟ ليش أنا أهتم باللي أنت تقولينه؟ أو بيرتفع منسوب المياه، بتزيد الغابات، ما عندنا غابات خلها تحترق. يعني ما أشياء مالي ما أقدر أشوفها. خليني أنا كإنسان جالس في السعودية ما عندي شيء سجل بودكاست أشرب قهوة أقابل الناس وش اللي بيفرق معي؟
بالعكس إحنا نشوفها.
شلون؟
نشوف مثلاً إحنا نحتاج تكييف هنا بشكل هائل لأن درجات الحرارة تزداد. هذا الشيء. الشيء الثاني البنية التحتية، مجرد مثلاً يعني هطول أمطار، يمكن حتى الأمطار اللي تهطل هنا يعني ما هي ما بدرجة الفيضان، بس لأن البنية التحتية ما تهيأت لهذه مثلا الكميات من الأمطار، فأنا أقصد مثلا هذه الأشياء البنية التحتية يعني التكاليف اللي توضع لبناء مثلا الشوارع المباني هي تكاليف كبيرة، فإذا ما كانت مؤسسة من البداية بحيث إنها مثلاً تتكيف مع هذه الأنواع المناخية المفاجئة، فإحنا راح نبني مرة ثانية ومرة ثانية ومرة ثانية، وهذا اللي يصير. يعني هذا شيء نشوفه ولا شيء عادي أنت تعتبره؟
إنه نبني
يعني لما يجي مثلاً كميات أمطار وتشوف مثلاً الشارع هذا تكسر، ولا ما أعرف هذه البيوت تكسرت لأنها موقعها ما في الموقع الصحيح.
إيه لأنها مبنية في وادي فهي خطأ. فمفترض انه ما نبني في وادي، نبني في اماكن عاديه، فبس انه خطا بنظبطه صح.
بس هي احيانا لا، احيانا حتى ما مبنيه في وادي، بس مجرد مثلا ان البنيه التحتيه ما مجهزه انها تمتص المياه اللي جات.
مجهزه
مكلف يعني، ويحتاج مثلا ان
مو باكثر كلفه من اني اتخلى عن البترول. اسف صح.
لا لازم نحسبها بطريقه يعني كليه مش من منظور واحد.
شو؟
يعني مثلا في مثلا يسموهن النماذج الحاسوبية.
أوكي.
النماذج الحاسوبية يعني في عندها إمكانية إنها تدرس يعني التأثيرات الاقتصادية بشكل يعني مفصل وبشكل وتنظر للصورة الكلية أيضا. فمثلا يعني هذه النقاط اللي أنت ذكرتها يعني إحنا الحين لما تكلمنا عنها تكلمنا عنها بشكل منفصل عن بعض كذا، يعني لو جلسنا أنا وأنت أنا بقول لا أنت بتقول أيوة يصير صح، بس هذه النماذج الحاسوبية تساعد. يعني أنا الحين ما أقدر أجاوب على السؤال، بس إذا رحت على هذا النموذج الحاسوبي وحطيت هذه البيانات زين، مثلا قلت إن مثل ما أنت ذكرت قلت إن تأثير التغير المناخي على البترول يمكن يكون أقل أو
لا لا، يعني أنا وفقا لأنه أنت تقول البنية التحتية قلت أوكي يعني بالنسبة للخليج مش دعوة، مفترض نضبط مدننا وتنتهي السالفة، فإذا ضبطتها أنا تقدر تتحمل الأمطار ممتاز خير وبركة، أو الأمطار بتجيب يعني الناس تحب الأمطار الحياة حلوة. يعني ما أشوف أني أنا كإنسان أنا أتكلم الحين كإنسان ما يدخل شو تسوي الحكومة.
طيب
أتكلم كواحد عادي.
طيب.
خير وبركة. يعني إذا ماليزيا ولا الدول الثانية عندها أمطار أقوى مننا وبنوا بنية تحتية جيدة، فإذا إحنا ما ينقصنا أن نبني. يعني مفترض أن هذا مفترض أنه already موجود، يعني مفترض أن البنية التحتية تتحمل هذه الأشياء. فسوء البنية التحتية لا يتحمل، لا يعني أنه نحمل المناخ.
بس
فقصدي أنا كإنسان ماني شايف الضرر، يعني بقول أوكي هذا اللي أنت خايفين منه، طب خلاص خلوا البلديات تسوي شوارعنا زي الناس. بس
صحيح، بس كاقتصاد، يعني كاقتصاد كلي وعلى المدى البعيد، يعني لازم الواحد يعني في الموقع السياسي وموقع التخطيط لازم يفكر على المدى البعيد، لأن هذه يعني خصوصا اقتصادنا مثلا يعتمد على صادرات البترول، فإذا جل المدى البعيد وصادرات البترول أصبح ما إلها قيمة وما في عندنا بالتالي مردود مادي، كيف راح نمول هذه المشاريع؟
هذه نقطة صح، أنا ما عندي مشكلة بجيل اقتصاد، اقتصاد طيب. خليها جنب، بس أنا ليش أهتم بالبيئة؟ ليش أخاف من التغير المناخي؟ أوه بيزيد أمطار؟ خير بركة، أحب المطر. فهمتي؟ أنا وش يهمني أنه يتغير المناخ؟ لما تقولي لي أوه تغير مناخي بس بتزيد أمطار عندكم في السعودية؟ الله أكبر نعمة هذه.
والحرارة؟
الحرارة يعني كم بتزيد؟ بتصير 52، إحنا نتعود. فهمة؟ يعني وفي مكيفات والحياة زينة وعادي، يعني في الأخير ما فرقت 52 أو 50 واجد.
وإذا مثلا قلت لكم أنه يعني في المستقبل أنه مثلا وظائفكم راح تتأثر
شلون؟ الحين أوكي خلينا نشوف.
لأنه مثلا يعني إذا أركز أيضا مرة ثانية على الخليج، يعني هنا معظم الوظائف معتمدة على الدخل الحكومي، معتمدة على الحكومة، فترجع مرة ثانية على صادرات البترول.
أوكي
المردود المادي.
خلي أنا ما ودي أدخل الاقتصاد، أنا ودي أبعد مرة عن الاقتصاد وخليك في المناخ نفسه. طيب هل مثلا سو يقولون مثلا الآن أنه ظهر 70% من البشر يعيشون على الساحل.
أوكي
أتوقع كذا بس بغض النظر. سو الآن إذا زادت درجة الحرارة بينهار الجليد في المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي، وانهيار الجليد ذوبان الجليد بيزيد منسوب المياه. وهذا بيخلي المدن الساحلية عرضة لأنها تغمرها المياه. هل هذا ممكن يحصل؟ يعني هذا يعني إذا إنه في احتمال إن جدة ولا دبي تصير نصها موية، هذه مصيبة. يعني فهل هذا ممكن إنه يصير؟
هذا ممكن إنه يصير. هذا ممكن إنه يصير. وفي عمان يعني شفنا عدة مرات صارت في فيضانات، وخصوصا المناطق يعني الساحلية، وهذه الفيضانات يعني مش فيضانات، هي الأعاصير، يعني ضربت عمان بشكل متكرر مؤخرا، وصارت في أضرار يعني في البنية التحتية، أضرار كثير كبيرة. فيمكن الشخص العادي يعني، لأن هذه يعني تحصل مثلا في السنة مرة أو مرتين، فيمكن ما نهتم فعل. وأيضا مثلا لما نتكلم مثلا عن القطب الجنوبي أو القطب المتجمد الشمالي وذوبانه، هذا شيء ما ظاهر للإنسان اللي يعيش هنا. طيب فممكن ما يهتم، بس الوعي شيء مهم، يعني مثلا الفهم بالصورة الكلية لأي شخص ما فيها أي مشكلة. يعني مثلا الشخص في أوروبا، الأطفال يعني في المدارس يفهموا في مثل هذه الأشياء، يفهموا مثلا في الصورة الكلية وكيف أن الظواهر في الكرة الأرضية ترابط مع بعضها، وكيف أن مثلا يعني هم يعني مثلا هذه غريتا تمبر، هذه مثلا يعني يهمها أن احنا ما ترتفع درجة حرارة الأرض عن 2 أو 1.5، وبالتالي يعني البشر في مختلف بقاع الأرض يتأثروا بطريقة أو بأخرى. فغريتا تنبرغ مثلا هذه نظرتها للموضوع، لأن عندها فهم، عندها وعي، مثل هي ما ذكرت أن المدرسة يعني علمتهم في المدرسة بهذه الطريقة.
هذه وش هي؟
غريتا تنبرغ هذه عمرها 16 سنة، طالبة في المدرسة سويدية.
أوكي.
مناهضة لقضية التغير المناخي. يعني هي في البداية يعني مدرسها علمتهم عن التغير المناخي وأضراره الجانبية، فهي لما سمعت بالموضوع وشافت أنه مثلا أيضا من ضمن الأضرار أن الحيوانات أيضا يموتوا وتصير الحرائق وتصير المشاكل هذه وتزيل معدلات الفقر في بعض أماكن من العالم، هي حزنت. وأول يعني خطوة هي سوتها هي شلت لوحة وكتبت فيها climate strike، يعني
إضراب للبيئة ولا إيش؟
إضراب، هي
ممكن
إضراب للتغير المناخي. فوقفت أمام المدرسة، فأحد الصحفيين صورها، ومن هذه اللحظة بعدها يعني مجموعة من الطلاب شاركوها الموقف، بس بعدين هي صارت ظاهرة عالمية. جمعها طلاب من كافة أنحاء العالم، باحثين.
أفهمك مرة. بس إني واضح بالنسبة لي إنكم إذا أنا إنسان عادي ما يهم، إذا أنا ما فهمت خطرها علي
طيب
قولي من هنا لبكرة لن يتغير موقفي تجاهها، فهمتي؟ ماني فاهم يعني بالنسبة لهم تقولين ترى الحرائق بتزيد، بخاف دوب انحرق بيتي السنة اللي فاتت. أفهم سنة في السعودية مش بصير، وأنا داري إنه كل فلوسي تجي من أرامكو، يعني آسف فهما يعني كيف أفهم مدى خطورتها؟ بس مثلاً إذا صار إنه هل الجراد اللي جالس ينتشر في الخليج بسبب التغير المناخي، أوكي طيب وش اللي ممكن يصير أكثر من كذا؟ أحس فهمنا نحن في الخليج يمكن هذه مشكلة بعد، مشكلة إنكم أنتم الباحثين اللي من الخليج أنكم غارقين في مشاكل الغرب، ما أنتم قادرين تفهمون وش يصير عندنا. يعني أعطني أستشعر لماذا الانحباس الحراري مشكلة وجودية، يعني إذا مشكلة بس علشان لا تنحرق غابات، طيب أنا يعني فهماني بفكر أنا هي أنا أو أنت، أنا أني روح من النفط ولا أنت غابتك تنحرق؟ أكيد أني بقولك لا، أنا أبغى عيش زين. بعدين إذا صرت أنا عايش تمام أوه بحافظ على حياتك، بس ما تأخذ مني سبب وجودي في الحياة اللي هو النفط وتقول أخني أنتبه للغابة عندك ولا للدب المتجمد.
فاهمة عليك فاهمة عليك. لذلك يعني أنا من بحثي يعني في بحثي فعلا ركزت على الجانب الاقتصادي. أنت تقول نخلي الجانب الاقتصادي
لا ممتاز، ما عندي
بس إن هنا يعني فعلا التغير المناخي كثير، يعني تأثيره هنا في الخليج إذا مثلا الناس ما تهتم والله بالفيضانات وبالأعاصير بارتفاع درجة الحرارة.
يمكن أنت في عمان جاكم الإعصار وحتى تحسون فيه، لما تتكلمين أحس أقدر كعماني أقدر أفهم أكثر،
ممكن
كذا الواحد بس يعني لو أنه تتكلمين أنه اللي صار في جدة، بس اللي في جدة أحس أنه مختلف، أن البنية التحتية كانت دمار يعني 2007 يعني يوم صار السيل سيول جدة. بس تخيل أن هذاك سبب التغير المناخي.
طيب.
أهل جدة بيقولون أوكي لا ما عاد أبغى يصير، أنا ما عاد أبغى أشوفه.
طيب
فهمت الفرق؟
طيب يمكن الشيء اللي بيخلي المواطن الخليجي يهتم بالقضية إذا فقد وظيفته بسبب تغير المناخ،
بسبب إنه العالم بطل يأخذ نفط فصار اقتصادك أضعف.
هي.
كذا؟
هي. فالمواطن الخليجي بعد ممكن إنه ما يقول إنه هذا مرتبط بالنفط وبالتغير المناخي، بس أنا فقدت وظيفتي. بس هذا الرابط يعني هذا اللي أنا أركز عليه في البحوث.
أوكي.
أتوقع يمكن الوظيفة ممكن هي تكون.
طب هل ممكن دول الخليج تستثمر في طاقة بديلة وتكون شيء مجدي لها اقتصاديا؟
دول الخليج مستثمرة طاقات البديلة، يعني مش شيء جديد. يعني الإمارات في عندها تطبيقات للطاقة الشمسية، عمان، السعودية، كل دول الخليج في عندها تطبيقات.
يعني لا تزال تجارب، يعني ما هي لم تصل إلى عندنا شركة زي سابق مثلا صح؟ خليجية.
بس بطبيعة الطاقة المتجددة هي ما راح تكون يعني مثلا شركة كبيرة بطبيعتها، يعني حتكون اللي تدخل الشركات اللي تدخل السوق تكون شركات صغيرة صغيرة أو متوسطة، وهذا يعني شيء جيد جدا للاقتصاد، لأن إحنا في الخليج يعني لما نتكلم عن التنويع الاقتصادي يعني نتكلم عن مثلا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. فالطاقات المتجددة بما أن الشركات الصغيرة المتوسطة هي اللي راح تلعب دور، هذا يعني أن أي شخص يعني أي مواطن ممكن أن ينشئ شركته ويساهم مثلا أنه مثلا يبيع الخلايا الشمسية. طيب، وهذا يعني بعد لما تتركب تحتاج عملية صيانة، فهذا يخلق وظائف يعني في الخليج. فهو يعني فعلا يساهم في تنمية الاقتصاد.
بس إذا أخذت على شكل الحكومة، يعني أتذكر أن فيه مشروع طاقة شمسية في السعودية من ضمن المشاريع اللي يشتغلون.
سكاكا.
والظاهر إن واحدة من يعني الأهداف حقته إنتاج طاقة وبيع طاقة، صح؟
هي.
ما مدى إنه يكون منطقي؟ هل هو يكون شيء واضح ومربح وتقدر تبيع؟ ماني فاهم كيف تبيع أصلاً الطاقة الشمسية.
سكاكا أنا ما أعرف هو كيف حجمه بالضبط، فأتوقع إنه هو كذا مشروع شوي يكون متوسط. أتوقع أنه هو مجموعة من الخلايا الشمسية موجودة في مكان واحد وتصدر لشبكة الكهرباء، وهذه عملية طبعا تصدر هي كأنها عملية بيع، وشبكة الكهرباء تشتري من الشركة هذه المصدرة، فهي في عملية بيع وشراء يعني. بس أنه مثلا كشخص يعني كيف الشخص مثلا يشوف أنها هل هي مربحة أو لا؟ إذا مثلا أنا حبيت أركب خلايا شمسية على سطح المنزل بحيث أن أنا أستفيد من الطاقة الكهربائية اللي تجي من هذه الخلايا الشمسية، ففيها عملية ربح. يمكن التكلفة المبدئية اللي هي سعر الخلايا الشمسية راح تكون كبيرة، بس هنا في الخليج في مثلا دعم من الحكومات اللي يريد مثلا يركب، مثلا أنا راح أدعمك مثلا 10 أو 50% من سعر التكلفة المبدئية. بس بعدين لما يركب الخلايا الشمسية على سطح المنزل، طيب خصوصا هنا عندنا يعني طاقة شمسية هائلة، يعني خلال اليوم أنا قد أغطي يعني احتياجاتي من الكهرباء خلال اليوم بشكل كامل. بس إذا صار عندي فائض وما استخدمته بإمكاني أصدره إلى الشبكة والشبكة تشتري من عندي، فهنا يجي الربح. يعني واحد يعني أنا أنتج الكهرباء بنفسي وغطي الكهرباء اللي أحتاجها، طيب وإذا عندي فائض أبيع للشبكة، وبالتالي يعني فاتورتي ممكن تكون صفر يعني أورو بلس يعني.
أورو أنك تأخذ بزيادة. وأفهمها الظاهر أنه شركة الكهرباء السعودية قالت أنه في آلية أو أنها بدأت تطبقها اللي هي أنها تشتري الطاقة من الناس. بس يعني
جديد.
بس إن سالفة نتكلم عن بعيد، بس كفكرة مبدئية. بس إذا أخذنا إن الطاقة الشمسية غير، يعني أفهم إنه ممكن تغطي احتياجك بس ما تبيعها، ما تصدرها زي البترول إنك تصير يقوم اقتصادك عليه، يعني شكل من اقتصادك يأخذه. إيش فيه مثلاً؟ هل إذا جينا قلنا للطاقة النووية وش شكلها في الخليج؟
لحظة شوي، يعني الطاقة الشمسية ترى نقدر نصدرها.
إيه بس هل إنه نقدر، هل هو مكان يعني موقعنا الخليجي خلينا نقدر نصدر بشكل جيد إنه يصير مصدر دخل للدولة؟
إيه أصلاً في نظرة يعني رؤية مستقبلية إنه مثلاً يعملوا ترابط بين دول الخليج، تعرف لأن في تفاوت في إنتاج الطاقة الشمسية بين دولة ودولة، فمثلاً بعض الدول يعني قد تنتج يعني كمية هائلة من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، طيب ويصير عندها فائض، هذا الفائض ممكن تصدره. فدول الخليج مثلا لو اتحدوا مع بعض زين، ولما يصير عندهم فائض بإمكانهم يصدروه، حتى بإمكانهم يصدروه مثلا عندنا الهند، او مثلا حتى عندنا اوروبا. ولكن العائق حاليا اللي هي عملية التكنولوجيا، صنع هذه الشبكات وعملية تخزين الكهرباء اللي تخرج من الطاقات البديلة، فهو هذا العائق الموجود. بس في مشروع هنا يعني مستقبلي بين دول الخليج وأوروبا، في مشروع مستقبلي شمال أفريقيا مع أوروبا قائم على هذه الفكرة. فالطاقة الشمسية بإمكاننا نصدرها، ولو ما نركز بس على الطاقة الشمسية أيضا في عندنا طاقة الهيدروجين، هذه بعد شيء الحين موضوع جديد.
ما شاء الله.
الهيدروجين يعني هو أبسط الأشياء، هو يعني يجيبوا الماء ويفصلوا ويطلعوا الهيدروجين، والهيدروجين يعني يعطينا الطاقة اللي نحتاجها، وقد تستخدم مثلا في تحريك السيارات. ففي هذه الفكرة تقول إن حتى مثلا شبكات نقل الغاز الطبيعي ممكن نستخدمها، بما أنها هي بنية تحتية موجودة ممكن نستخدمها في عملية نقل وتوزيع طاقة الهيدروجين. فإذا مثلا، وهذه بعد نفس الشيء الحين موضوع جدا جديد وما أخذ يعني وقته أنه يتوسع بشكل كبير، فلما تتطور بإمكاننا أيضا نصدر الهيدروجين، لأنه يعني حتى البنية التحتية ما راح تكلفنا أكثر أن احنا نبني من شيء من أول وجديد.
بس مثلا هل الهيدروجين موجود في كل دول العالم ولا يتطلب مثلا موقعك الجغرافي شيء معين؟
الهيدروجين أتوقع هي الفكرة أنه يستخرج من الماء.
فقصدي اللي فهمه أنه النفط والبترول أنت قوتك في قدرتك على التصدير، ما في حد عنده يعني كميات اللي عندك. فالطاقة الشمسية موجودة في أغلب العالم، يمكن شمال أفريقيا يكون برضو شيء مساوي لك. فهل هذا زي كذا يعني اللي بيخلي لك قيمة مختلفة؟
صحيح. أتوقع يعني الطاقات البديلة بشكل عام، يعني واحدة من أظن كتبت واحدة من مقالاتي أنها راح يعني تؤدي إلى شيء نوع من التساوي في أو نوع من الديمقراطية، لأن تقريبا يعني الدول بطريقة أو بأخرى يعني راح تكون متساوية، يعني ما بتكون مثلا هذه الدولة عندها أكثر موارد من دولة ثانية. مثلا الطاقة الشمسية متوزعة، يعني مثلا يمكن دولة عندها أكثر من الثانية، بس أيضا مثلا طاقة الرياح أيضا متوزعة، والهيدروجين نفس الشيء ممكن يتوزع بين الدول بالتساوي. ف يعني مثلا نتوقع أن عدم التناسق يعني في الموارد بين الدول يعني راح يقل.
أوكي.
وراح تزيد الديمقراطية الدولية.
أوكي. طيب في يعني في واحدة من الأبحاث والمقالات اللي كتبتيها كان في إشارة إلى أنه في تجربة من دولة الإمارات في ظهر أنه مشروع للطاقة النظيفة، أنهم بدأوا ينتجون الفحم أو أنهم يطلعون الطاقة من الفحم. ما فهمتها يعني، حسب معرفتي أنه الفحم أسوأ على البيئة من الغاز الطبيعي والبترول، فكيف كان هذا وتوجه يعني ظهر الإمارات وعمان في إصدار الفحم أو إنتاج الطاقة من الفحم؟
إنتاج الطاقة من الفحم هي يعني هذه المشاريع، يعني لما هم نشروا عن المشروع قالوا إنه هو تنتج الطاقة من الفحم النظيف.
في فحم نظيف فحم لا؟
هذا فعلا يعني أنا لما شفت هذا الموضوع يعني بحثت شوية أكثر، يعني هل في فحم نظيف أو لا؟ صعب يعني، الفحم فحم وفي تركيز ثاني أكسيد الكربون عالي مقارنة فعلا بما ذكرت بالغاز الطبيعي والبترول. فعشان يعني يمكن أفضل طريقة إن نحط يكون نظيف إن نستخدم تقنية الكربون كابشر أند ستورج، اللي هي التكنولوجيا اللي تحبس غاز ثاني أكسيد الكربون. ومن وجهة نظري أن هذه التكنولوجيا بما أنها مكلفة وبما أن في بدائل، يعني ليش ما نستخدم البدائل؟ فأنا مش مؤيدة للاستثمار في الفحم، لأن الاستثمار في الفحم خصوصا الفحم مش منتج من المنطقة نفسها، إحنا راح نستورد الفحم من أماكن من دول أخرى. أنا حاولت أبحث يعني أي دول راح نستورد منها بس الصورة ما كانت واضحة. ففي عملية استيراد، يعني حتى راح يكون مثلا عندنا تكلفة استيراد إذا بغينا نحطها نظيفة لازم نستثمر في هذه التكنولوجيا باهظة الثمن. فأنا يعني مش مؤيدة ترى للفحم.
بس أكيد مسؤول عندهم. وش تتوقعين يعني لو تقرين السبب اللي خلاهم يتخذ هذا القرار؟ يعني أكيد في إيجابياتهم يشوفونها. وش الإيجابيات؟
يمكن تكلفة الفحم مش عالية كبيرة. يعني فعلا تكلفة الفحم يعني مش كبيرة. فهو هنا في الخليج يعني عندنا تزايد كبير على الطلب على الكهرباء والطاقة بشكل عام. فهو هذا السبب اللي خلاهم مثلا يبحثوا عن بدائل. طيب فمن هذه البدائل كانت الفحم. بس هم أيضا ما أهملوا أن الطاقة المتجددة أيضا هي بديل. فهم استثمروا في الفحم واستثمروا في الطاقات المتجددة. بس أيضا من ناحية بيئية أنا بقول إن بما أن هنا يعني الطاقة الشمسية حتى طاقة الرياح متوفرة بشكل هائل هنا، ليش ما نستغلها؟
بس هل هي مجدية أصلا عالميا؟
مجدية؟
طاقة يعني الرياح يعني يبدون عليها كلام عالميا في قدرتها في توليد طاقة كافية كما ينبغي استثمار فيها.
هذا يعني هذا الموضوع فعلا يعني إلى الآن يعني حتى مع زملائي يعني يكون في نقاش حاد أحيانا لأن فعلا هي مثلا ما تكون متوفرة طول الوقت وتحتاج مثلا التخزين، بطاريات للتخزين. البطاريات أيضا تكلفتها الآن عالية، وعشان نطبقها أيضا تحتاج مساحات كبيرة. بس في توجه إن يعملوا مثلا شبكة ذكية. الشبكة الذكية أنها تضم مثلا في الموقع هذا مثلا عندنا رياح وعندنا شمس مثلا عندنا طاقة المياه. فهذه الشبكة الذكية توجهها أن مثلا إذا مثلا طاقة الشمس تكون مرتفعة، طيب الشبكة تستفيد منها زين. بس مثلا صارت الرياح مثلا الحين الطاقة اللي تجي من الرياح كبيرة، فبهذه الطريقة مثلا والشمس مثلا انخفضت، فإحنا هنا نستفيد من كل الجهات. إذا هذا ارتفع ونستفيد منه، أو إذا يعني إذا هذا انخفض نستفيد من اللي ارتفع. فبهذه الطريقة يسموها smart grid. فأنا مع هذا التوجه، مع أنه يعني يمكن التطبيق ما موجود في أرض الواقع إلى الآن. بس يعني خصوصا لما كنت في لندن يعني الطلاب يعني عندهم توجه للمستقبل، والبحوث يسووها على فعلا على شيء يعني احنا لسه ما نشوفه. مثلا البحوث المتعلقة بهاي الشبكات الكهرباء الذكية، هذا يعني شيء ما موجود الحين، بس هم يعني يبحثوا فيه بشغف كبير. ف ما اعرف اذا جاوبت على سؤالك.
يعني انت ما جاوبت على سيرة اليوم كلها
عالمي
لا لا أبد. طيب إيش فيها اليوم هذه الاتفاقيات اللي تصير واتفاقيات اللي تساهم برضو فيها دول مجلس التعاون، يعني زي مثلا في باريس ولا بغيرها، بس قديش أثرها السلبي على الدول الخليج العربي؟
قد يكون أثرها إيجابي وقد يكون سلبي.
إيجابي بأنه؟
إيجابي إن مثلا هي هذه تحث أن الدول أن تأخذ التدابير من الآن وتستثمر مثلا بالطاقات البديلة. والجانب الثاني أن مثلا تحث الدول أنها تتكيف مع التغيرات المناخية بالاستثمار مثلا في البنية التحتية مثلا الصديقة للبيئة. فهذا يعني شيء جيد إن مثلاً الدول إذا تتخذ هذه التدابير بشكل مبكر. من الناحية السلبية، وطبعاً يعني الدول الخليج لما تشارك في النقاشات الدولية طبعاً هم أيضاً يجيبوا هذا الجانب إنه إحنا اقتصادنا يعتمد على البترول، وإذا مثلاً الدول تحولت من استخدام البترول إلى استخدام طاقات بديلة إحنا راح نتأثر. فهذا الجانب يعني السلبي.
طيب وش هي الاستراتيجيات اللي تشتغل عليها دول مجلس التعاون؟
أول شيء مثلا على الجانب الدولي هم يعني هنا دول الخليج، جميع دول الخليج يعني طبعا اتفاقية باريس يعني تطلب أن الدول تبعث تقرير بحيث أن كل دولة تحط الطموحات المحلية لمثلا التكيف والتأقلم والحد من ظاهرة التغير المناخي. كل دول الخليج بعثت هذا التقرير، بس هذا يظل تقرير طيب يروح إلى منظمة الأمم المتحدة في الخارج. بس التحدي إن أنا كيف أطبق هذا التقرير، الأشياء اللي ذكرناها في التقرير على أرض الواقع. إلى الآن في دولتين في الخليج أصدروا خطة وطنية لتخفيف التأقلم مع التغير المناخي، هي دولة الإمارات عمان. فهذه يحطوا مثلا أنا مثلا كيف راح أحد من التغير المناخي. فمثلا الإمارات عندها شو يسموه هدف أن مثلا في عام 2050 أن ينتجوا 44% من الطاقة من الطاقات المتجددة. هذا من ناحية الحد. من ناحية التأقلم طبعا هم يغطوا يعني كافة يعني القطاعات اللي تأثر بالتغير المناخي، مثل القطاع الزراعي، قطاع السمكي، قطاع السياحة، البنية التحتية، قطاع الصحة والتنوع البيولوجي. فهم يعني يحطوا خطة مثلا إذا هذا مثلا القطاع يتأثر بطريقة ما بالتغير المناخي كيف إحنا راح نتأقلم مع هذا. والمشاركة في المناقشات الدولية يعني مهمة جدا. مثلا يعني مثلا بعض الدول يعني ما عندهم إمكانات، مش مثلا بس في التكنولوجيا بس أيضا مثلا في شو يسموها المهارات البشرية. يعني موضوع جديد، فمثلا هم ممكن يستفيدوا من المنظمات الدولية طيب، بس هم يحتاجوا يحددوا المشكلة، يعني إحنا وش عندنا من مشكلة، وش نوع المساعدة اللي نحتاجها هنا في أي جانب، والمنظمات الدولية ممكن تساعد. فهذا يعني واحدة من إيجابيات المشاركة في النقاشات الدولية.
الآن يعني مثلا عندنا هذه التحديات الكبيرة، عندنا هذه التغيرات، وليست كلها مرتبطة بالضرورة بالطاقة، وإنما أنه أشياء كثيرة في استهلاكنا وفي طريقة حياتنا كلها تؤثر على بشكل أو بآخر على المناخ والاحتباس الحراري. بس إذا بأخذ على مستوى الأفراد أولاً، وش اللي مفترض يسويه الواحد علشان يكون له مساهمة في الحفاظ على الكوكب؟
يعني هو على المستوى الفردي إحنا يعني الشخص ممكن يلعب دور تحكمه مثلاً في استهلاك الكهرباء في البيت. طبعاً يعني كان معي نقاش قبل ما نبدأ الحلقة، يعني كيف أنا مثلاً ما أشوف أي دخان والكهرباء يعني موجودة فعلا، يعني احنا ما نشوف مثلا انبعاثات، لان عملية انتاج الكهرباء يعني تبدأ من محطات انتاج الكهرباء، وهذه محطات انتاج الكهرباء تكون بعيدة مثلا عن الاماكن السكنية وعن المبادئ مثلا الصناعية، تكون شوية على مسافة بعيدة. ومحطة توليد الكهرباء هناك يعني اللي هو مثلا انبعاثات ممكن نشوفها أو يعني ممكن نقيسها، لأن الكهرباء تنتج من إما من حرق الغاز الطبيعي أو البترول في حالة دول الخليج. فهذه يعني الوقود الأحفوري هو المسبب الثاني لأكسيد الكربون. فأنا كشخص يعني بدوري إذا مثلا قللت من استخدام للكهرباء طيب، فأنا راح أقلل من الطلب على إنتاج الكهرباء من محطة توليد الكهرباء، وبالتالي أقل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. هذا الشيء
ممتاز.
ومثلا استخدام البلاستيك بعد أيضا البلاستيك يعني وين المشكلة، وين ثاني أكسيد الكربون؟ نفس الشيء. هذا أيضا يعني مثلا يعني لما الواحد يزيد الوعي عنده يعني يفكر أكثر بالصورة الأكبر ويفكر في السلسلة اللي جات منها هذه علبة البلاستيك. فالبلاستيك أيضا يتم إنتاجه في عن طريق عملية البتروكيميائية اللي هي عملية كيماوية من المصانع. المصانع أيضا عشان تشتغل تحتاج إلى طاقة. معظم الأحيان يعني هذه الطاقة تكون من الفحم، من البترول، من غاز طبيعي. فإحنا يعني كمستهلكين كل ما زاد مثلا طلبنا، يعني في عندنا عرض وطلب، فكل ما زاد الطلب يزيد العرض، فكل ما زاد استهلاكنا للبلاستيك فيصير فهم في السوق أنه لازم نزيد من العرض، واللي هو طبعا يجي من المصانع إنتاج البلاستيك. فهذه يعني واحدة من الأشياء اللي ممكن المستهلك يسويها، بس بيحتاج وعي بالصورة الأكبر.
وعلى المستوى الشخصي تسوين هذا يعني كيف تعاملك مع البلاستيك والطاقة؟
مع البلاستيك أنا يعني على المستوى الشخصي عندي علبة زجاجية أحط فيها الماء. فهذا يعني اللي أقدر أسويه. بس لما تروح السوق مثلاً ما في مثلاً عندنا نافورات مياه هنا ممكن نعبي منها، فنضطر يعني ناخذ علبة المياه من السوبر ماركت. بس أنا يعني حسب يعني اللي أقدر أسويه عندي هذه زجاجة الماء، فمثلاً أشتري 2 لترز يعني لترين، بس أعبي الزجاجة هذه لما أحتاج.
فتصير منطقي.
وهذه الطريقة يعني بدل ما أشتري هذه الزجاجات البلاستيك الصغيرة يعني أكون قللت بطريقة ما. وأيضاً مثلاً أنا لما أروح السوق حتى هنا في الرياض يعني هم استغربوا مني في البداية لما جيت وكنت جايب الكيس معي. طبعاً مش كيس بلاستيك، قماشي، فاستخدمته في الول وسوبر ماركت، فهم يقولوا تحتاج كيس ثاني كيس ثاني. أنا لا ما أحتاج كيس، أنا جبت الكيس وياي. ففي البداية كان مثل يعني دائماً يحاولوا يعني لازم تأخذ كيس زيادة تعرف لكل غرض، بس بعدين تعودوا.
لا وهنا تشوفي أصلاً الأكياس يدبلها، يعطيك دائماً كيسين على كل حاجة مرة كأنه فلا شو من كثر سعرها مو رخيص. وأحياناً اللي تسوي بعض الحكومات هنا واللي ودي أجي عليه إنه بعض المرات يفرض الضرائب على الأكياس البلاستيكية، وبعضهم اللي يمنحها تماماً، وبعضهم اللي يجبر كل المحلات تبيع الكيس. ما في كيس بلاش تبيع ب 13 سنت ولا ما أدري شلون ظهر هذا في سان فرانسيسكو. فأنت ما تقدر تبيعه، ما تقدر، لازم تدفع قيمته، فيخليك تقول لا والله ما
عليك. صحيح.
طب وش السلوك اللي مفترض إنه تقوم مثلاً فيه الحكومات اللي مثلاً إما دفع المواطنين لسلوك أفضل، أو حتى هي كحكومة؟
هو يعني حتى مش في الخليج، يعني في أي مكان فعلا مثل أنت ما ذكرت، يعني هو السعر، التكلفة. إذا مثلا الشيء متوفر يعني بدون تكلفة، مثل البلاستيك معنا في الخليج متوفر بدون تكلفة، ما في عليه أي سعر، أكياس هنا ما في عليها أي سعر، فالاستهلاك بيكون مستمر. بس إذا مثلاً حطينا عليها ضريبة
أو رسوم أو قانون معين يجبر أحد أنه يدفع،
وهذا يعني ينطبق على البلاستيك، ينطبق أيضاً على الكهرباء. يعني مثلاً في الخليج مثلاً الكهرباء كان تكلفة، هي إلى الآن من أقل تكلفة للكهرباء في العالم هي في دول الخليج. بس بعدين اللي صار يعني بعد 2014 طبعا لما انخفضت اسعار البترول صار في يعني مثلا حاجه ان احنا ننظر للصوره الكليه للاقتصاد، وصار يعني مهم ان مثلا نشوف ان مثلا نزيد اسعار الكهرباء كان واحده من الاشياء. فهنا يعني مثلا المستهلك الخليجي للكهرباء يعني صار عنده وعي، يعني مثلا فاتوره الكهرباء الحين بدأ سعرها يزيد، فأنا لازم أقلل من الاستهلاك. هذا بغض النظر يعني هنا الشخص ما يفكر أنه تغير مناخي أو حاجة، لا يفكر في السعر بالتكلفة. فإحنا إذا نقدر نتكلم يعني نتحكم بالتكلفة، فنقدر نتحكم في أشياء بطريقة غير مباشرة اللي هي مثلا الأمور البيئية.
طيب ممتاز. الحين أنا خلصت أسئلتي بس عندي أسئلة ثانية. إذا سحر تبى تحذفها تحذفها. أنت كم صار لك في الرياض؟
صار لي الحين 17 أشهر.
10 أشهر. وش أول مرة تعيش في الرياض؟ عمانية. شو الفرق بين عمان والرياض؟
هاي سألتني نو. ما أدري صراحة، في اختلاف في حتى في الطبيعة في
النباتات. أنت من عمان؟
أنا من الشمال، من شمال عمان. تعرف صحار؟
أسمع فيها.
إيه قريب من صحار. لأن أنا يعني لو أقول لك المكان بالضبط يعني ما بتعرف، لأنها قرية صغيرة. فأنا من الشمال. هي يعني الطبيعة مثلاً، إحنا أتوقع في عمان عندنا الطبيعة جبلية نوعاً ما، وهنا في الرياض مثلاً الطبيعة صحراوية، يعني هنا فعلاً صحراء. النباتات مختلفة، يعني لأن أنا تخصصي كان أحياء لما كنت في البكالوريوس، فأركز يعني على شكل النباتات وكذا، بس النخيل متشابه.
النخيل
شوية درجة الحرارة هنا، لا هنا درجة الحرارة مرتفعة، بس ما عندكم رطوبة نفس عمان
أو نفس جدة أو الدمام. بس الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا جزيلا لك.
شكرا.
يعطيك العافية على كل اللي تصنعينه. أتوقع أنه نحتاج كثيرين من عائشة، لأنه هذه مسألة يمكن الناس ما تشعر فيها. هي زي يوم كانوا برضو الفيروسات يحذرون من هالسالفة، إلى الآن يبكي بيل غيتس على السالفة هذه، انتبهوا انتبهوا. بس الخير أنه الناس ما تسمع، لأنها ما تشعر بالقاتل. زي اللي يوم يعني الفيلم ظهر اسمه كونتيجوس أو شيء زي كذا 2011، يمكن كان يتصور نفس اللي بيحصل في كورونا بالضبط كما هو حاصل اليوم، والناس تشعر انه مؤامرة، وهذا اللي خلاه. لكن كعلماء الناس تقدر تشوفها من قبل، واضح ان كل علماء الطاقة وكل علماء المهتمين بالبيئة جالسين كذا يبكون يصيحون، ترى بتصير مصيبة، ترى بتصير مصيبة. فنحتاج صدق كثير منكم عشان بس عشان تكون أكثر.
لا شكرا والله جزيلا على هذه يعني الخاتمة، يعني كأنك لخصت الموضوع في جملتين.
هذا تخصصي. بس لا جد والله، الله يعطيكم العافية. الأبحاث اللي تقوم في الخليج، الأبحاث مشاركاتكم العالمية، كل اللي جالسين تسوونه يعني مفيد للبشرية، وإن شاء الله نقدر نوصل إلى حل، وأن التغيرات تصير تغيرات مناخية بشكل ما يؤثر على الكوكب كما تتصورونه. إن شاء الله أنها تصير، أننا نسمع الكلام ونصير الناس أحسن. ويرجع الكوكب أبرد مما كان عليه أو مما هو متصور أن يكون. بس يعطيك العافية.
الله يعافيك. شكرا جزيلا. أشكركم على الاستضافة، أشكركم يعني أعطيت من الفرصة نتكلم في هذا الموضوع تغير المناخ.
بالعكس، يعني موضوع مهم وبحب أسولف فيه، فشكرا لك أنك جيتي.
شكرا لك.
شكرا لسحر سليمان خلف الإعداد والتنسيق، الوليد العيسى في التصوير، محمد نادي في التحرير وفي الهندسة الصوتية، محمد الحسن، وخلف إذاعة 8 ثمود بن محفوظ. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. الأسبوع المقبل ألقاكم.